Monte Carlo Dualia غادة الخليل
مونتي كارلو الدولية. وضيفنا اليوم اللي بيسرنا استضافته المؤلف الموسيقي الموزع المنتج مهندس الصوت والأستاذ أيضا عمر حرب. أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك.
مرحبا فيك. سعداء كتير اليوم باستضافتك. الحقيقة في كتير إشياء بدنا نحكيها. مسيرة انطلقت من سوريا ومن الصغر كمان, ومن ذو الصغر عمر اتنقلته كتير بهالتنقل. دايما كنت تركض وتشوف وين في أسطوانة, وين في موسيقى. قديش كان هذا الشغف من الصغر تعمق فيك لدرجة أنه اليوم أنت متعدد المواهب وتأديها كلها بإتقان؟
الحقيقة أنا اللي جذبني لموضوع الموسيقى بالبداية هو كيف خلتني أحس. بتذكر كان عمي يعزف جيتار نحن صغار, قاعدة عائلية مثل كأي قاعدة عائلية, بس يجي هالجيتار يصير بين إيديه تقلب فيه مثل سحر يصير. يعني مثل حس كأنه صار عنده قدرات مثل سوبرمان
أو شيء, يخلق مكان آخر.
صار بيحول القعدة من قعدة عادية جدا وأحاديث عادية لفي شيء ساحر. فأقعد انبهر, يعني اطلع فيه هيك وطلع بالجيتار إنه يعني بيعمل شيء مش من هالأرض, يعني شيء خرافي يعني. فضل هذا الإحساس اللي وصلني أول مرة دور عنه بأي شيء بعمله, حتى بس أعزف أو بس ألف موسيقى أو حتى بس أشتغل كمنتج أو بروديوسر أو بهندسة الصوت. على طول حاول أن يكون هذا الشيء موجود قدر الإمكان, طبعا أنه يكون النتيجة فيها سحر, فيها شيء مش بس أنه عملنا شيء صح أو بس شيء حلو أو شيء بيشبه شيء تاني. لا, أطول بدور عن هذا الشيء السحري بالموسيقى. لا, طبعا لإلي
يعني. عمر, طبعا تعلمت الموسيقى الكلاسيكية, حصلت على منحة عام 2000 وسافرت إلى الولايات المتحدة, وهون كان خطوة أخرى عطت ثقلة لك
بهديك الفترة, يعني آخر التسعينات قبل سنة 2000. بسوريا المواد كتير محدودة, يعني حتى الانترنت تقريبا مش موجود. حصول على أي مادة موسيقية ككتاب أو أسطوانة أو شيء وكتير صعب الحصول عليه. كنا نتبادل, يعني أي حدا من الأصدقاء بيجيب كتاب كلياتنا بننسخ الكتاب, أي حدا بيجيب أسطوانة كلنا بننسخ الأسطوانة أو كاسيت, كان وقتها أيام الكاسيت. بس سافرت أمريكا وسافرت لهونيك كانت بطريقة شوي غريبة, يعني بالصدفة البحثة قدرت أحصل على معلومات عن هالجامعة اللي رح درس فيها.
هي من أعرق الجامعات الحقيقة,
جامعة بيركلي كولج ميوزيك اللي ببوسطن. وما كان عندي حقيقة أي فكرة عنها بالصدفة البحثة, يعني هذيك قصة طويلة كيف قدرت أعرف عنها. وبالصدفة والدي الله يرحمه شاف المعلومات عنها الجامعة وشايفني كان أنه كتير مهتم بالموضوع وساعدني أني أقدم عليها للجامعة. وصولي لهونيك كان بالنسبة إلي كان كأنه حملتي حدا وحطيتي بالجنة. مجرد الوصول, سهولة الوصول للمعلومة, الكتب المتوفرة, الاسطوانات, أني أقدر أحضر حفلة بأي وقت بدي إياه متوفرة. كنا بسوريا نستنى من السنة للسنة ليجي حدا مثلا بالجاز فيستيفال أو شيء, مثلا أسبوع زمان نحضر كم حفلة هيك متناثرين بالسنة. خاصة الموسيقى اللي أنا بحبها كنت يعني مجذوب أكتر للجاز وللروك وللموسيقى شوي الغربية أكتر بمستوى كتير عالي. كان شيء مذهل يعني بالنسبة لي, كأنك حطيتي حدا.
عملت شوي صدمة كل هالمعلومات أو كل هذا الغنى الموجود.
أكيد.
وهالمعلومات الموجودة المتوفرة,
المعلومات كانت شيء جميل. الصدمة الحقيقة المستوى العالي للموسيقيين, لأنه أنا بالنسبة لي كنت عايش بقوقعة صغيرة فما في منافسة كتير كبيرة. فبس بصدت بمكان في هالقد عدد موسيقيين وهالقد عدد ناس ومن كل الكرة الأرضية. يعني
هل صحيح كنت السوري الأول اللي تخرج باختصاص تأليف وتوزيع وإنتاج موسيقي؟
صحيح.
من المعهد.
هلأ حاليا طبعا هذا الحكي من 25 سنة. هلأ أكيد صار في عندهم حتى بالبيركلي صار في قسم للموسيقى الشرقية. الوقت اللي أنا كنت فيه الحقيقة ما كان عدد الطلاب العرب بشكل عام, يمكن كان في 2 أو 3 من لبنان ومن فلسطين واحد وأنا, وهذا هو كل شيء.
وحصلت على الشهادة. وطبعا العودة إلى سوريا كانت غنية, مع أمل جديد, مع فرق جديدة, مع رؤية جديدة لعمر حرب, وكذلك مع افتتاحه وتأسيسه أسسوا لاستوديو، هذا الاستوديو اللي جمع كمان آخرين وليس فقط عمر حرب، وأديت وأنتجت وأخرجت كمان أشياء خرجت عن المألوف.
صحيح، كنت أطول حس أنه الموسيقى هي شيء كمان جمعي، هو أكيد مسار الفنان هو مسار أناني بحت، لأنه هو شيء للأرضاء النفس، يعني في شيء عم يبحث عنه ليدور عنه.
صحيح.
بأي مهنة فنية أناني بحت، وأي حدا بيقلك أنه عم يشتغل فن للناس بصير في عندي شرط استفهام. برأيي هو شغلة أنانية بحتة، ولكن هالشغلة الأنانية بتولد شيء جمعي جميل جدا. فكانت فكرة الاستوديو هي يصير في مكان لنقدر نعمل الموسيقى، كانوا يسموها موسيقى بديلة بين قوسين، اللي هي ما لا موسيقى البوب التقليدية العربية ولا موسيقى كلاسيكية شرقية أو كلاسيكية غربية. يعني نحن الموسيقيين اللي منحب كل شيء، أنا بحب الموسيقى الشرقية وبحب الجاز وبحب الروك وبحب الفونك وبحب الموسيقى الكلاسيكية.
كل هالأنماط الموسيقية درست
يعني حاولت، طبعا ما في الواحد يقدر، ما في حدا بيقدر يتعمق بكل هدول الأشياء،
ولكن الجاز أخذك.
جاز في لأنه في حرية، الميزة تبع هاي الموسيقى هي بلولة مثل القدر، قدر اللي فيك تحطي فيه كل شيء. الجاز هي موسيقى ديمقراطية بتقبل الجميع، أي حدا عنده شيء بيقدر يحطه بهالإناء وهذا الإناء بيقبله. الموسيقى الكلاسيكية لا، مثلا الموسيقى الكلاسيكية في إلى قواعد، في إلى رولز، في إلى مسار معين بتاخديه وواضح وصريح. نفس الشيء بالموسيقى التقليدية، في إلى مسار واضح وصريح. الجاز هي أكبر ديمقراطية بالموسيقى أنا برأيي.
طب دعنا هيك، بما أنه عم نحكي عن الجاز، اليوم العالمي للجاز عمر حرب، وهذا العام الجميل أنه رح تكون الاحتفالية بمدينة عربية هي أبوظبي، بمشاركة طبعا فنانين الكبار وأيضا مشاركة فنانين عرب. قديش يعني أهمية هذا النمط الموسيقي اللي قدر، رغم أنه في عنده ارتجال، في عنده أحيانا من الفنان ذاته، ولكن قدر أنه يتطور. فهل موسيقانا العربية قدرت أيضا تتطور مثل ما حصل مع الجاز؟
كمان أنا عندي مشكلة بمصطلح موسيقانا وموسيقاهم، يعني الفصل بين أنه هاي الموسيقى جاي من هالشعب والموسيقى تاني جاي من شعب تاني، هي بحد ذاتها فيها مشكلة برأيي، لأنه تاريخيا طول عمرها الشعوب بتتخالط،
حتى
الآلة، الآلات اللي نحن بنعتبرها آلات لإلنا، يعني مثل العود أو والله القانون، العود له أب وجد جد جد كمان، في الجيتار اللي مستخدمه بالموسيقى الغربية جاي من العود، يعني العود صار لوت، واللوت صار جيتار باروك، وجيتار الباروك صار جيتار كلاسيك، وجيتار كلاسيك صار جيتار كهرباء إلى آخره. أنا شخصيا ما بشوف هالحدود بين الأشياء، يعني بالنسبة إلي موسيقى يا فيها شيء صادق وحقيقي وعبي يوصل لي هذا السحر والمشاعر الحلوة، أو ما بتوصل لي هذا الشيء. هلا الموسيقى اللي بنقول كمان بين قوسين موسيقى عربية أو اللي جاي من المنطقة، لأنه كمان كلمة عربية واسعة جدا، شمال أفريقيا عربية، الخليج عربية، اليمن عربية، سوريا عربية، لبنان عربية، أي موسيقى منهم هني ما بيشبهوا بعض، كل واحدة جاي تأثيرات مختلفة. اللي شمال أفريقيا مؤثر أكثر بالموسيقى الأفريقية، الجزيرة العربية مؤثرة بالهند مثلا، فإلى آخره. كلمة الموسيقى العربية كلمة شوي واسعة، فينا نقول مثلا موسيقى المشرق، يعني موسيقى شمال أفريقيا، يعني فينا نقول كل هاي الموسيقى هي تأثرت بوقت من الأوقات بموسيقات تانية ومضفلة وضافت لموسيقات تانية، فما لي شايف أنه في مشكلة، بالعكس كل ما في تجارب أكتر، بس التجارب لازم تكون واعية، مش موضوع بس نحط مكدوس ونحط فوقه شوكولا، يعني مش هيك القصة، لأننا نفهم كيف معمول الشوكولا وكيف معمول المكدوس ونشوف إذا بيزبطوا مع بعض أو لا.
فطبعا شاركة عمر حرب مع فرق تأليفا وعزفا، وكان لك أعمال منفردة في مشاريع عديدة بمسيرتك، إحدى المشاريع رح نتحدث عنها وهي الحديثة هنا في فرنسا من سوريا اللي خرجت منها نتيجة الحرب، إلى لبنان كمان عدة سنوات، إلى فرنسا محطات كثيرة، وكل هالمحطة كان إلى دور وإلى طبعا تجربة خاصة. سنتوقف ونتحدث عن الثلاثي وصل. هذا الثلاثي للمستمعين نخبرهم سنتحدث عنه، ولكن سنستمع إلى إسراء ونتحدث عن باقي التفاصيل بعد ذلك. نعود إلى ضيفنا عمر حرب المؤلف الموسيقي الموزع المنتج. إذن إسراء استمعنا إليها الجميل الحفل الأول لهذه الفرقة التي تأسست منذ عام سيكون في 10 أيار مايو في العاصمة الفرنسية. من أنتم هذا الثلاثي؟
أعضاء الثلاثي نحن بنعرف بعض بمشاريع مختلفة. مهند نصر عازف العود، ساعدته بإنتاج ألبومه اسمه الحمرة، ألبوم موسيقى فلامينكو مع موسيقى شرقية، ويوسف حبيش عازف الإيقاع، كمان في تقاطعات عن طريق أصدقاء مشتركين إلى آخره. كانت فكرة هذا التريو، نحن الثلاثة في عنا شوي فكرة نطلع برا الإطار المألوف عن العادة، المشاريع اللي بتحمل اسم أورينتال جاز أو أي شيء، المشاريع اللي بتاخد هذا الطابع بيكون إلى صوت معين، إلى حتى طريقة أداء معينة، نوعية ألحان معينة. ونحن الثلاثة كنا شوي عنا فكرة أنه نجرب شيء شوي مختلف، مغامرة أكتر، لنقول نجرب يكون عم نغامر. طبعا هذا كله بالنسبة لنا، بجوز المستمع ما يكون مغامرة، بس نحن عم نغامر لحالة. أنا قلت برجع بقلك أنه العمل الفني وعمل أناني. فنحن عم نحاول نحن نكون مبسوطين، نعمل شيء نحن مبسوطين فيه. عنا أفكار إيقاعية، أفكار لحنية، أفكار هارمونية مختلفة شوي عن المألوف، وعم نحاول نقدمها بإطار التريو اللي هو الثلاثي، لأنه بيعطي شوي حرية التريو في مساحات كبيرة لكل شخص يكون في له مكان واضح فيه بالمشروع. فبلشنا من حوالي السنة وأطلقنا هالعملين، إسراء من تأليفي وشهر الفراق من تأليف مهند نصر، وهلأ كمان في قطعة جديدة خلال شهر رح تنزل، سماعي وصل. سماعي اللي هو القالب الموسيقي العربي المعروف، بس عاملينه بطريقتنا. وفي عنا أول حفل بعشرة مايو بباريس، ورح تكون ضيفتنا رشا رزق بالحفل. رح نعمل جزء من الحفل مع رشا وجزء من الحفل إنسترومنتال. كمان رشا لأنه عندها نفس الأفكار كمان اللي بموضوع الموسيقى، بتشوف الأمور بشكل متشابه باعتبار اشتغلنا أنا وياها.
أغنيتي من تأليفة من كتابة
في بعض. رشا عملت ألبوم بال 2017 نزل، هذا الألبوم فيه كمان موسيقى شرقية وكمان معمولة بطريقة مختلفة عن المألوف يعني. وأنا باعتبار صار لي بشتغل مع رشا حوالي 30 سنة، نعرف بعض 30 سنة من الصغر يعني، واشتغلنا عشرات المشاريع سوا، ففي كيمياء بالشغل الفني مع بعض، وهي عندها القدرة الحقيقة من المغنيات القلال اللي بتقدر تكون بكل هدول الأنماط بنفس الجودة بنفس القوة وبنفس الاحتراف.
الأغنية حاضرة عندك عمر مثل الموسيقى؟
الأغنية هلا أنا الصراحة اللي بيجذبني أكتر بالموسيقى هو الموسيقى الصرفة. في عندي كمان مشكلة بالكلام بشكل عام، الكلام بيحدد صورة المشهد الموسيقي، يعني الكلام بيعطيكي قصة خلص رسم لك ياها باتجاه معين. هلا في كلام بيكون شوي نقول سوريالي، مثل كلمات بيكتبها زياد رحباني، فهي أكتر شوي ممكن تزبط بكتير عصور بكتير أوقات بكتير حالات مختلفة، ما بتحصرك بس بقصة واحدة أو بتصور واحد للي كاتب الكلام. هذا النوع الكلام بحبه، كلام اللي شوي محدد شوي.
وعلى كل حال يعني كان لك تجربة بهذا الإطار، كانت في سوريا مع فرقة جين، ودعني أتحدث عن أغنية يا ولدي. لماذا؟ لأنه رغم سنوات على إطلاق هذا العمل مع الفرقة، وإذ الآن بعد ما حصل في سوريا حسينا أنه رجعت طفت على السطح ورجع الحديث عنها. هي طبعا من كلمات الشاعر التونسي
أدم فتحي،
ولكن الألحان لك.
صحيح، هي الأغنية أصلا مغنيها الفنان الشيخ إمام بأسلوبه بلحنه بطريقته. كلمات يا ولدي كلمات تزبط عبر العصور، لأنه هي وصية أب لابنه فعليا، أنه ما يستسلم، أنه شو ما صار يضل واقف على إجري ويتقدم لقدام وما ينكسر. وهذا الشيء خاصة بشيء اللي بيصير بمنطقة الشرق الأوسط بآخر سنوات عديدة يعني.
بس كيف كانت الجرأة أنك سجلت بتلك المرحلة من 8 سنين 9 سنين؟
من 2008 نازل الألبوم تبع جين. جرأة هي الحقيقة
ضلت مخفية.
هلا الحقيقة نحن عملنا كتير أشياء مخفية فيها يعني شيء محتوى سياسي أوضح، بس ما فينا طبعا كنا ننزلهم بأسامينا مع رشا ومع غيره ومع غير مع مجموعات أخرى، أغاني ثورية كانت بفترة الثورة السورية. بس هي حقيقة كانت أغنية شوي ما لا واضح عن شو مين عم تحكي، فممكن كانت تطبق على كتير سيناريوهات. بس هي مثلا هي واحدة من الأغاني اللي بحس أنه مثلا هيك نوع كلام أنا بيمثلني، لأنه كلام
يحكي عن الأمل، عن الطموح، عن الطموح، الأحلام، عن الشباب، عن همومهم.
وهذا الشيء موجود عبر العصور ولح يضل موجود عبر العصور. أكيد.
وهي نذكر بأنها فازت بالجائزة الأولى بمسابقة مشروع الصوت العربي في مصر. نستمع إلى مقطع منها، شو رأيك؟
أكيد.
لا تبكي فأحزان الصغر تمضي كالحلم مع الفجر، فقريبا تكبر يا ولدي وتريد الدمع فلا يجري. سهرت أمطار معنا أو غطى البرد شوارعنا، فالدفء يعمر أضلعنا ولهب الأرض بنا يسري. يا ولدي وإذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية، شموس رفاقك آتية وستشرق من غضب الفقر، قد أرمى خلف الجدران وتحن لحبي وحناني، فانظر في قلبك ستراني. لن يقوى القيد على الفكر يا ولدي، سأضمك والصدر جريح، سأعشق والقلب ذبيح، مهما عصفت ضد الريح لن أحني في يوم ظهري. Yeah. تخشى النار من الجمر يا ولدي يا ولدي يا ولدي
نتابع دائما مع ضيف مونتي كارلو الدولية، المؤلف الموسيقي عازف الجيتار بيس، هذه الآلة اللي دورة مهم جدا رغم أنه ما كتير معروف عنا هذا الدور بالموسيقى، هي تشكل يمكن الحجر الأساس كالإيقاع ولكن بشكل منخفض. اشرح لي ليش بيقولوا عنا أنه هي آلة ذات وقع منخفض،
الترددات المنخفضة؟ يعني هلأ نحن كبشر بنسمع ترددات منخفضة، مثل مثلا نقول إذا مرق قطار تحت مثلا نسمع هدير القطار، نسمع الهدير، أو في مثلا نايت كلاب بعيد نسمع نسمع بس المعلومات المنخفضة من الصوت، وفي معلومات حادة مثل صوت الولد الصغير مثلا بس يبكي، هذا معلومة حادة هي منبهة. أغلب الناس بيتنبهوا للترددات الحادة أكثر من ترددات الواطية، لأنه هي أصلا مزروعة فينا أنه هذا في شيء خطر أو في شيء منبه فبنسمعه، عشان هيك بينتبهوا لصوت المغني، لصوت الآلة اللحنية، لأنه بتكون موجودة بهذا التردد الحاد. فالآلة البيس أصلا موجودة بكل الموسيقى، حتى لنقول العود مثلا، العود في أوتار منخفضة تعطي القرار وأوتار حادة تعطي جواب الترددات العالية. بيانو في عندك إيد الشمال تعزف ترددات الواطي، إيد اليمين تعزف ترددات العالية. البيز جيتار هو من عائلة الجيتار اللي هي أصلا من عائلة العود، فهو أصلا آلة جاي من الآلات الوترية اللي تنعزف بطريقة نقرية. أنا الآلة اللي بعزف عليها هي ست أوتار بشكل عام، بعزف عليها ست أوتار، ففيها الريجستر الحاد وفيها الريجستر المنخفض، فممكن أعزف عليها لحن أو أعزف عليها هارموني مثل الجيتار، وممكن أعزف عليها بيز. بس بالنسبة لي هي الآلة هي وسيلة للتعبير وليس هي الغاية.
صعب شيء أصعب من غيره،
مثل أي آلة وترية، مثل الجيتار، مثل العود، بدها فترة أكيد ليتعلم الواحد
طب خلينا نحكي على التعليم.
إيه؟
بما أنه صرت الأستاذ عمر هيدا المجال كيف حسيته؟
أنا بحب أعلم. تعليم موجود بأساس، مثلا أنا جاي شوي من جاز، درست جاز بفترة طويلة بحياتي. جاز جزء من هذا التراديشن أو التقليد بجاز، هو أنك تعلمي الأجيال اللي بعدك. أي حدا بيشتغل بهاي الموسيقى بيعلم اللي بعده، كمان طبعا بأنواع موسيقى تاني، بس بهاي الموسيقى لأنه فيها كمان اكتشافات شخصية، يشجع بالجاز أنه الواحد يجرب شيء مختلف. هذا يشجع انه برافو انه انا عملت شيء مختلف عن التقليدي، بالعكس انواع تانية من الموسيقى. فهالاكتشافات هاي بحب اني اعطيها لحدا تاني.
بتعلم في باريس حاليا
بالكونسرفاتوار؟ بعلم الكونسرفاتوار بكاشان بجنوب باريس، وبعطي دروس اونلاين كمان، وفي عندي طلاب خاصين، بس علمت كتير بفترات مختلفه.
هون خلينا دعنا نتحدث عن الارموني اللي عم كمان عم بتعلم فيه. خلينا نحكي عن هيدا الموضوع لانه في منهاج جدا هام اشتغلت عليه، نتمنى انه نرجع نشوف، لانه لك فتره تحدثت عنه الحقيقه عمر، هو كيف صناعه منهج تعليمي لتعليم المقامات الشرقيه لاجانب او لمن يعزف الالات الغربيه والعكس. كيف الآلة الغربية للأرموني كيف ممكن أنه يكون لموسيقيين شرقيين.
في كتير ناس أشطر مني بأنه يعلموا المقام الشرقي، أنا مالي مختص بالمقام الشرقي، ولكن عندي دراية كيف أتعامل مع المقام الشرقي على آلة غربية. الآلة الغربية ما فيها ربع توني، التعامل مع المقام الشرقي بدي أتعامل معه بطريقة مختلفة، له طريقة تعامل معينة. فأنا عندي تجاربي الخاصة بهذا الشيء، وحولت هذا الشيء لنوع من الميثود ليصير سهل على واحد بيعزف بيانو أو بيعزف جيتار إذا بيعزف مع آلة شرقية كيف تعامل مع هذا اللحن اللي فيه نوتة غريبة عليه، شو الأرموني بيزبط مع هذا الشيء، شو الاحتمالات. هي بشكل أساسي. ونفس الوقت في كتير أصدقاء بيعزفوا آلات شرقية ما عندهم دراية بالهارموني الغربي، فبس يتعرضوا أنه يعزفوا بأنسامبل في أرموني غربي بيكونوا شوي مالهم مرتاحين.
وليش ارتكزت الأرموني أكتر مثلا مع الأوركست الفرق الكبيرة يعني؟
هلأ الأرموني ما جاي من ثقافتنا الحقيقة، هو أكتر هي بالموسيقى الأوروبية موجود أساسا. بس أنا برأي أي نوتين بنعزفوا مع بعض هي بداية هارموني. يعني إذا بنسمع موسيقى كنسية مثلا، سريانية مثلا، أحيانا كان في حدا يغني نوتة باس وفي لحن فوقه، فهو هذا هارموني، هذا بداية هارموني.
مثلا هاي أمثلة ما بننتبه لها يعني.
تمام.
بالعكس بشرحك كتير مهم.
تمام. فموجود هذا الشيء بالأناشيد، وموجود بالأغاني، وموجود بالكنائس وبالجوامع، بالحياة إذا بتمشي بالطريق بتسمعي أرموني، بتسمعي صوت عصفور، بتسمعي فوق صوت سيارة قطعت جنبها. الأرموني هو جزء من الحياة موجود ونتناغم معه. هلأ الغرب أكيد متقدم بهذا العلم. اللي أنا بشوفه لإلي شخصيا كتير مهم، يعني الموسيقى اللي ما فيها أرموني أنا بالنسبة إلي فيها بعد أنا بحسه ناقص. يعني اللحن والإيقاع لنقول هن 2D أو ثنائي الأبعاد، الهارموني بضيف 3D، بضيف يعني البعد الثالث. طبعا أكيد أكيد.
هل هو كمان ضمن المشروع اللي كتير حابة أنه نحكي عنه ولكن بوقته حيكون بتفصيل أكتر؟ هو المهمة؟
المهمة صحيح. الألبوم اسمه The Mission.
شو هو مهمته هالألبوم؟
هلأ هذا ألبوم سجلته من حوالي سنتين تقريبا، بلشت عملية التسجيل والإنتاج. 10 قطع موسيقية موصولين ببعض بفكرة مثل الخيط
قطع ببعض من 1 إلى 10.
تمام. تنتهي قطعة بتبلش القطعة الثانية بشكل متواصل، بيمر بمقامات شرقية مثل البيات والرست، وفي مقامات طبعا غربية إلى آخره، في تعامل مع المقام الشرقي بطريقة شوي مختلفة، يعني لإلي أنا مختلف، يمكن لحد تاني ما تكون مختلف. حاولت انه كمان ما في كلام، بس في صوت بشري، بس صوت بشري عم بيأدي لحن.
الصوت هو الآلة.
الصوت هو الآلة، اي انسان بيحط الكلمات اللي بتناسبه عليها حسب حالك. يعني ممكن انت تسمعي انا اسمع حدا تاني يسمع، كل واحد يتخيل صور مختلفة. القطعة اسمها changes او تغيرات، اخذت طلعت يا محلى نورها لنعبر عن التجدد. هي كانت الفكرة انه التجدد والتغيير اللي دائما بحياتنا، ما في واحد يقول انه انا استقريت على شيء. لانه
يعني لن نسمعها كما سمعناها من سيد درويش او فيروز.
اكيد اكيد اكيد. هي بس اخذنا الجملة الكلامية ولكن ما اخذنا الجملة اللحنية. رشا طبعا هي اقترحت الجملة الكلامية ولكن اللحن أنا كنت عامله أساسا. أو حالة بهذا الشيء، أو حالة كأنه حياة جديدة. وهي فعلا أنا كنت أفكر بهذا الشيء، كنت مرحلة بحياتي، هربنا من الحرب، بلشنا حياة بلد جديدة بلبنان، رجعنا اضطريت انتقل على فرنسا.
إيش هالتنقلات هاي شعرت فيها أحيانا عمر أنه بانكسار، بهزيمة؟ ما
أكيد أي إنسان بيبني
كل مرة عم ببتدي من جديد، عم ببتدي من جديد، خسارات يعني خسارات متكررة.
صحيح. أي إنسان بيبني شيء وهذا الشيء بيفشل لسبب من الأسباب بينتهي، هذا الشيء مؤسف يعني ومتعب أكيد نفسيا ومن كل النواحي. بس بنفس الوقت اللي اكتشفته انه كتير احيان نهاية اشياء بتكون هي دفعة اللي يكون واحد بداية لشيء افضل وما يرجع لورا. يعني الرجوع للورا احيانا بيتعلق بنستالجيا، مو بالضرورة
احيانا بتجعلنا مرضى، هاي
مرضى ومش بالضرورة تكون للافضل. فانا صرت مع فكرة انه كل يوم هو فرصة لحياة جديدة، لبداية جديدة، لنقدم شيء جديد بهالحياة للمحيط القريب والمحيط البعيد لإلي شخصيا. يعني
أنا بدي أختم، يعني كتير الوقت عم يدهمنا، لأنه بدي أتحدث شوي عن دور مهندس الصوت. مهندس الصوت يمكن ما كتير ضوء عليه، رغم أنه هو الأساس أيضا بما نسمعه، إن كان استوديو إن كان بالحفلات اللايف. ما في مهندس صوت شاطر يعني خرب العمل.
صحيح. مهندس الصوت هو الكاميرا تبع العمل الفني. إذا الكاميرا مغبشة أو الكادر خطأ أو في مشكلة تقنية مش لح تشوف الصورة صح. شطارة مهندس الصوت أو عمله برأيي هو أنه يعكس العمل الموسيقي بأجمل أشكاله بأفضل صورة ممكنة بالظروف المتاحة. هي كتير مهمة بالظروف المتاحة. أحيانا بيكون الظرف المتاح صعب، يعني مثلا عم نعزف بصالة الصوت فيها صعب، قد ما كان مهندس الصوت شاطر في محدودية لشو بيقدر يعمل، فبالظروف المتاحة يقدم أحسن شيء ممكن ويعطي راحة للفنانين اللي عم يشتغلوا بأنه يعطوا أحسن شيء عندهم.
وبتعلمها هيدي المادة كمان؟
بعطي دروس، ومن فترة عملت ورشة عمل مع العمل للأمل مؤسسة، علمت فيها أونلاين لمجموعة من العراق ومن لبنان ومن فلسطين ومن مناطق متعددة.
وقديش أهمية التقنيات المتوفرة اليوم تجعل من الغير صالح صالح؟
هاي كمان سلاح ذو حدين، سهولة تصليح وتجميل الأشياء خاصة بعصر الـ AI، صرنا كمان الـ Artificial Intelligence، سهولة التصليح الأشياء وتجميلها أحيانا عم يكون له كمان شيء سلبي، لأنه صار المؤدي بيستسهل، بيقول لك أنه بعدين بيصلحها، بعدين تتصلح، ما عاد صار في بذل جهد بالتحضير للمادة الموسيقية. بس رغم هالشيء بيضل صح صح والغلط
يعني
غلط، يبين هذا الشيء واضح. حتى اللي بيشتغل مع artificial intelligence بيبين انه هذا artificial intelligence وهذا بيبين انه مش artificial intelligence. فالعنصر الانساني حقيقه هلا صار بحسه اهم شيء، لانه صار artificial intelligence فيه يعمل احسن من اي انسان كدقه. هذا شيء سهل، بس صعب هو العنصر الانساني، الغلط، الخطأ الصغير هذا. إنسانية الإنسان بالعمل صارت برأيي كتير مهم تنحفظ حتى ما تتصلح، تنترك ليبين أنه هذا بني آدم عم بيشتغل.
بالنسبة للأعمال المنفردة طبعا عزفت مع فرق ومنهم طبعا موسيقيين من العالم، ولكن لما بتألف وبتشتغل على مقطوعة خاصة فيك، شو اللي بيميز عمر عن مشاركته وتأليفه لعمل مع زملاء له؟
أي عمل جماعي في نوع من التضحية، يعني الزواج في تضحية، صناعة فرقة فيها تضحية، الصداقة فيها تضحية، أي شيء في أكثر من شخص صار في تضحية، يعني في أنت وفي الآخرين،
في تنازل نوعا ما،
وفي الآخر الواحد بيتنازل شوي بمحل حتى السفينة تمشي أو ما تمشي. بس الواحد يشتغل العمل كامل لحاله أكيد هو متحكم بكل العناصر، بيكون العمل أناني أكثر. بس نفس الوقت هالأنانية هاي ممكن تعطي مصداقية أكتر للشخص اللي عم يقدم. أكيد أسهل أنا بلاقي إنه أخذ أفكار من أشخاص واشتغل عليها، بس نفس الوقت كتير بستمتع إنه بس يكون في شيء إحساس بدي طلعه أو فكرة بدي طلعها وتطلع مثل ما أنا بدي إياها بالضبط بدون ما أضحي بأي تفصيل من التفاصيل.
وتكون الفرحة كبيرة لهالجهد. بكل الأحوال نتمنى كل التوفيق لمشاريعك. إذا نعود ونذكر بالحفل يوم 10 أيار في العاصمة الفرنسية، الثلاثي وصل، الحفل الأول مشروع هذا الثلاثي المؤلف من عمر حرب، مهند نصر ويوسف أحبيش. وبانتظار إذن المشروع الجديد اللي هو تقريبا بالخريف،
راح بالخريف إن شاء الله. هلا عم نشتغل على الإطلاق، وفي مشروع تاني عم بشتغل عليه اللي هو أعمال مزدوجة، يعني دو الشهر الجاي راح يسجل مع طيبة سعد عازفة تشيلو برباعي جليل، عازفة تشيلو وبتغني كمان، عاملين مشروع دو باس وتشيلو وصوت، كمان في مع باس وآلة تاني، يعني دو مشروع كمان اللي حينزلوا هدول الفيديوز وعلى كل المنصات.
كل التوفيق والنجاح عمر حرب، اليوم سررنا جدا بهذه الإطلالة. وسنختم إذن بمقطع صغير سمحت لنا من هذا المشروع الجديد، طلعت يا محلى نورها، إن شاء الله الأنوار
شاء الله
والأيام السعيدة على مدى هذا الجهد. شكرا.
شكرا لك.
Till I